إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ما أسعد البيت وما أسعد الأسرة إذا كانت المرأة امرأة صالحة ذات دين وتقى وأمانة وحرص على المحافظة على المنزل، امرأة صالحة إن نظر إليها زوجها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، امرأة استرعيت على البيت، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. نعم، هي ترعى بيت زوجها النعاية التامة، فالبيت وما فيه تحت مرأى سمعها وبصرها، مرأى سمعها وبصرها تحيطه وتحرص على حمايته وتحرص على صيانته وتحرص على دفع الشر والبلاء وتحرص على تحقيق أمن المنزل وسلامته، وفي ضمن ذلك رعاية الأبناء والبنات. هذه المرأة يسعد البيت بها، فالزوج أمره بالخير، أمره مطاع في المعروف، الزوج يطاع أمره في المعروف، والزوج تهيأ له الفرص ويهيأ له الجو المناسب لراحته وقضاء وطنه فغض بصره وتحصين فرجه. والبيت يرعى دائما وأبدا صباحا ومساء، البيت تحت قيادة امرأة حكيمة تخاف الله وتتقي وترجو ثوابه وتخاف عقابه، تقوم بشؤون منزلها وترعاها الرعاية التامة، فالبيت سعيد والزوج في راحة والأسرة في سعادة. أيها المسلم، هكذا المرأة المسلمة، وفي ذلك أيضا إن كان الزوج ذا تقى وتعاون معها فيتعاون الجميع في سبيل الخير. ليس البيت ضائعا وليس البيت سائبا وليست قيادة البيت متذبذبة ضائعة، لا يدرى من المسؤول ولا يعلم من المسؤول، إن الفوضوية في قيادة المنزل والتذبذب هو الذي يحطم البيت ويجلب عليه البلاء والمصيبة. أيها المسلم، فالمرأة الصالحة اليقظة ذات الدين والعقل الراجح والرعاية التامة والقيادة للبيت، القيادة المحكمة المبنية على العدل والتوازن، هو الذي يحقق للأسرة الخير والصلاح. ينشأ من هذا البيت فتيات صالحات مؤهلات مربيات قادرات على تحمل المسؤولية بعد حين، ويخرج منه فتيان ذو تقى وصلاح تربوا في جو صالح وتعاون طيب فهناك السعادة. هكذا اعتنى الإسلام بالأسرة من أول لبنة حتى يقوم البناء على الخير والصلاح والتقى. أيها الإخوة، أيها المسلم، إن البيت السعيد لا يكمل سعادته إلا بهذا الأمر الجميل. المرأة المسلمة هي في خدمة زوجها وطاعة زوجها، ثم هي صابرة على ما قد يصيبها من بعض تصرفات الزوج، إن كان ذا حماقة تصبر وتتحمل في سبيل المصلحة العامة. ثم هي مع هذا مطيعة لله، قائمة بحق الله عليها. أيها المسلم، والزوج ذو التقى والإيمان الذي يعلم أن الله سائله عن أسرته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة، وأن الله قد استرعاه على البيت على الأهل: كلكم الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أختي المسلمة، إن لك أسوة بنساء مضين على الخير والطهارة والنقاء، زوجات محمد صلى الله عليه وسلم وزوجات أصحابه الكرام الذين قدموا للمجتمع أروع الأمثال في الارتباط والتعاون والمحافظة على الأسرة إلى أن نما الخير والصلاح والتقى. أيتها المرأة المسلمة، إن المرأة المسلمة الراعية لمنزلها والقائمة بحقها تجد نفسها سعيدة حينما تؤدي الواجب وتقوم به. إن أداءها للواجب يتمثل إما في أمر تعمله بنفسها أو في رعاية ورقابة على البيت، الرقابة الشرعية حتى لا ينفلت الزمام. إن الفوضوية في المنزل آثارها سيئة على الفرد وعلى المجتمع، وإن انضباط البيت واستقامة قيادته لمصلحة عظيمة في الدنيا والآخرة. أيتها المرأة المسلمة، ليس عيبا على المرأة خدمة منزلها، وليس عيب عليها قيامها بحق البيت، وليس نقصا في حقها مزاولتها لأعمال منزلها، فذاك خلق كان عليه سلف هذه الأمة من نساء الطاهرات الطيبات. أيتها الأخت المسلمة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد ابنته فاطمة لما اشتكت إليه ما تعانيه من عمل منزلي وما تلقاه من متاعب، أرشدها إلى علاج نافع يسير. فلما سألت خادما قال لها، قال لزوجها علي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما؟ إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند هذا: إن الذكر قوة للقلب وقوة للبدن وعون للعبد على كل ما أهمه من أمر دينه ودنياه، فإن استعانة العبد بربه خير له من كل شيء، فهو قوته العظيمة مع الأسباب وتعاطي الأسباب النافعة. أيها الإخوة، ولكن قد تحتاج البيوت إلى خدم والناس إلى مستأجرين، فالمستأجرون والخدم عموما ما هو نظام الإسلام فيه؟ إن الإسلام جاء بنظام صالح يحقق للرب العمل وللعامل وللمستخدم وللخادم، يحقق لهما جميعا المصالح في الدنيا والآخرة. إن نظام العمل في الإسلام سبق الأنظمة البشرية المعقدة التي جاءت أحيانا لترجح طبقة على طبقة فتجعل طبقة مظلومة وطبقة ظالمة لتضرب هذا بهذا وتنتزع حق هذا من هذا كما يزعمون. جاءت بنظام متوازن فيه تحقيق المصلحة للطرفين، للعامل ورب العمل، للخادم والمستخدم، كل ذلك بتوازن دقيق وتوازن دقيق ونظام صالح جاء منذ 14 قرنا ولا يزال صالحا للعلاج متى ما استعمله المسلمون. فالأنظمة البشرية تتناقض وتضطرب وتحتاج دائما إلى تعليق وتبديل وزيادة ونقصان، لأنها أنظمة بشرية لا يمكن أن تستوفي الحاجات كلها. أما محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقد جاء بالحق والعدل والتوازن بين أرباب العمل والعامل وبين الخادم والمستخدم، جاء بنظام عظيم متى ما طبقه المسلمون حقا رأوا الخير والصلاح في ذلك. أيها المسلم، أيها المسلم، فوصيتي لك تقوى الله قبل كل شيء، ووصيتي لك ثانيا إن احتجت إلى مستخدم فليكن اختيارك لامرأة مسلمة لا سيما حاضنات الأطفال ومربيات الأطفال، فإن وجود المرأة المسلمة ذات الدين والتقى خير وأمان من امرأة لا تعلم اتجاهها ومعتقدها. فإن هؤلاء الأطفال أمام هؤلاء الحاضنات والمربيات يمكثن معهن الساعات الكثيرة، وربما ترى الأم طفلها في اليوم مرة أو لا تراه أيضا. فإذا كانت المربية ذات دين وتقى وصلاح وخير أسمعتهن الكلام الطيب واتقت الله فتلاتهن، وإن كان ذا دين وإن كانت على غير دينك وعلى غير اتجاهك وعلى غير معتقدك فإنك لا تدري ماذا تملي على هؤلاء الأطفال وماذا تربيهم وعلى أي شيء تربيهم. فلنتق الله في أنفسنا وفي أولادنا وحاضنات أبنائنا الصغار وبناتنا لنختر لهن من المربيات والحاضنات من هن ذو دين وتقى واستقامة مع تعاهد الأمر والرعاية وعدم الإهمال والنسيان، ولا نكل الأمر إلى غيرنا. أيها المسلم، وجاء الإسلام ليحث العامل على أداء العمل، وجاء أيضا ليحث رب العمل على أعطاء الحقوق. فأولا أرشد الإسلام رب العمل إلى رعاية الخدم والعمال وإعطائهم حقوقهم. أولا أمر بتقوى الله وحسن التعامل مع الجميع، فإن حسن التعامل دليل على الصدق والأمانة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. إنما التواضع وحسن الأخلاق وإشعار أولئك بحقوقهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المماليك: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلب عليه، فإن ذله فليعنه. وأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى إعطائهم حقوقهم كاملة، فقال: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرضه. فأمر بإعطائه والمبادرة بإعطائه حقه، وقال متوعدا من خان، يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى حقه ولم يفي له. هذا ظلم وعدوان وتعد وأكل مال بالباطل. أيها المسلم، أيها المسلم، يخطئ كثير من أرباب العمل، يخطئ كثير من أرباب العمل ومستخدم الخدم أخطاء كثيرة. من تلكم الأخطاء يا عباد الله ما يتعلق بحقوقهم المالية أو بحقوق سمعتهم وأعراضهم. فأما الحقوق المالية فتارة نسمع ويبلغنا عن كثير أنهم أجروا عقودا مع من استخدمهم بأجرة معينة، فإذا جاءوا ما طلوا بهم وحاولوا أن ينتقصوا من حقوقهم ويوقته يستخرجوا تواقيعهم على التنازل عما كان متفقا عليه، فيستخدمه بألف ثم لا يعطيه إلا 700، ويستخدمه بالألفين ولا يعطيه إلا نصفها، ويضغط عليه لأن يوقع على عقد يخالف العقد القائم. هذا من الظلم والكذب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي الحديث من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو دم غيره فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرح عليه ثم طرح في النار. وثانيا يستخدمون الخدم والعمال ثم يجرون معهم عقدا ويؤجرونهم على مؤسسات أخرى آخرين بأثمان زائدة، فيستخدمه بألف وربما أجره على مؤسسة أو شركة أو نحو ذلك بألفين بدعوى أنه تحت كفالته، فيستغل هذا الزائد. وهذا ظلم وعدوان، فليس هذا رقيقا مملوكا لك، وإنما هذا حر دعته الحاجة إلى أن يأتي. فليتق الله أرباب العمل في هذه التصرفات السيئة، يأخذون المناقصات ويقولون في أذن بنودها إن عمالنا رواتبهم كذا وكذا ويحاسبون على مرتبات عالية، والواقع أن هذا العامل لا يأخذ إلا نصف ما قرض أو ثلث ما قرض. وهذا كله من الخطأ والخيانة وأكل المال ظلما وعدوانا. وهناك إهمال في الخادمات أحيانا يتمثل فيما يلي: بعضهم لا يبالي بهذه الخادمة، لا يبالي بدينها وعرضها، ولا يهتم بها خرجت أم دخلت، ذهبت أم بقيت، صحبت من صاحبت، بل ربما أرسلوها لقضاء الحاجات وحدها أو مع سائق ليس له بها قرار علاقة، فيقع الشر والفساد والتساهل في هذا الجانب لا يجوز. هي أمانة عندك وأمانة في منزلك، يجب أن تراعي أخلاقها كما تراعي أخلاق بناتك. ثم أمر آخر، تساهل من الكثير في أمر الخدم، وتساهل حتى من ربات البيوت، فربة البيت تخرج من المنزل لا تبالي، ثم يأتي هذا الرجل وتلك الخادمة في البيت لا أحد عندهم، ولا تبالي المرأة بذلك، بل ربما تعهد للخادمة أمور زوجها الخاصة وملابسه الخاصة وأماكن الخاصة من غير خجل ومن غير حياء. ثم يأتي دور آخر، دور الشكوك ودور الأوهام وانقسام البيوت وتحطم الأسر، كل ذلك من الأخطاء التي يرتكبها بعض الرجال. فيا أيها المسلم، كلما عففت عن محارم الله وكلما صنت نفسك عن عورات الآخرين فبقدر ذلك يصان بيتك وتحفظ عرضك، وكلما استخففت بأعراض النساء واستخففت بأعراض الخادمات ولم تبالي بذلك كنت واقعا في مصيبة عظيمة. بعضهم يأتيه شبهة قبيحة ويقول: هؤلاء ملك يمين، يجوز لنا أن نستعملهن كما نستعمل ملك اليمين. كل هذا من تزيين الشيطان، كل هذا من الخداع، كل هذا من الأخطاء، كل هذا من الضلال. فليتق الله المسلم في نفسه، وليتق الله في من تحت يده، وليصن الأعراض، وليحفظ الكرامة، وليعلم أن الله سائله عمن بمنزله. فليتق الله في نفسه تقوى تحميه عن معاصي الله، وتقوى تجعله يؤدي الأمانة المطلوبة. هكذا جاء الشرع بالنظام العادل. فكما أن على العامل إخلاء الإخلاص العمل والإنتاج والقيام بالواجب، فله أيضا حقوق. هكذا جاء الإسلام بهذا النظام المتوازن الذي يعطي كل ذي حق حقه. أما القوانين الظالمة الجائرة فإنها مهما بلغ أهلها من تطويرها وتنميقها فلن تستطيع أن تستوفي الحاجات، ولا أن تحقق المطالب، ولا أن تؤدي الغرض المقصود. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في بيوتنا، ولنحفظ أعراضنا، ولنحفظ شبابنا وفتياتنا في منازلنا، ولنكن على حذر من وسائل الشر وأسباب الفساد. حفظ الله الجميع بالإسلام، وثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ترد أسئلة كثيرة من بعض الناس فيقول: مستخدمي ذهب عني وترك أجرته وترك حقوقه وترك حقوق، لماذا ترك الحقوق؟ لماذا؟ راجع نفسك. أسباب ترك الحق إنما هو بأسباب ظلم من رب العبد، وإهمال، وعدم مبالاة، وعدم وفاء. فيذهب العامل وحقه يبقى، ماذا مصير هذا المال؟ ألا تعلم أنك ظلمت نفسك وظلمت غيرك؟ هذا المسكين الذي جاء تحاول ظلمه حتى يتنازل، فيفر منك من ظلمك وعدوانك وبخلك واستنقاصك للحقوق. أيها المسلم، عليه خيانة. إن الواجب عليك أن توفر حقه، وأنت تعلم عنوانه، أو تستعين بمكاتب التي جاء على طريقها لتعطي الناس حقهم. فالحق ممكن، لكن التهاون والتساهل غير مطلوب. أيها المسلم، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أثر الأمانة ورعاية حق العامل وتوفير نصيبه، وأن هذا كان سببا لتفريج هم وكرب ورفع أمر عظيم. الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وأغلقت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا أن ينفذوا، لا أحد يسمع صوتهم واستغاثتهم، ولا أحد يراهم، هم في حالة معزولين عن الناس كل الحسن. ماذا كان أمرهم؟ لجأوا إلى الله وتوسلوا إليه بصالح ما عملوا، لأن التوسل إلى الله بصالح الأعمال أمر مشروع. ثالثهم قال: اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم حقهم إلا واحدا، ذهب وترك الذي له فثمرته، فلما كان بعد حين جاءني وقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: كل ما ترى من إبل وبقر ورقيق وحرث هو لك. قال: أتستهزئ بي؟ قلت: لا، هذا حقك ثمرته لك. قال: فأخذه كله ولم يعطي لي شيئا منه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا ما كنا فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هكذا عدل الله، هكذا فضل الله، وهكذا كرم الله لمن صدق الله في تعامله. فلنتق الله في أنفسنا، ولا نحمل خدمنا ومستأجرينا إلى الفرار منا بظلم وعدوان. نعطيهم حقوقهم في وقتها، وتبرأ ذمتنا، وترتاح أنفسنا، وهم لهم من يطلع إلى ما بديهم من عوائل فقيرة محتاجة إلى دواء، إلى غذاء، إلى غير ذلك. فاتق الله في نفسك، وأنزل غمد وأنزل أولادك منزلة أولئك لتعلم الحاجة لو كنت محتاجة. فكما أن الله أنعم عليك وأعطاك، فلا تغتر بنفسك ولا تنخدع بمالك، ولكن أعط الناس حقوقهم لتكون من المؤمنين حقا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يؤدي الأمانة على الوجه المطلوب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرط الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم اجعله إمام هدى وقائد خير، واجمع به كلمة الأمة على الخير والتقى، وشد عزله بولي عهده سلطان عبد العزيز، وفقه للصواب في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا فرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.